إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي أن النفاق ينقسم إلى قسمين، أعاذنا الله وإياكم منه، ينقسم النفاق إلى قسمين: النفاق الأكبر ويسمى النفاق الاعتقادي وهو الذي يخرج من الملة، والنفاق الأصغر ويسمى النفاق العملي وهو الذي لا يخرج من الملة. والنفاق بنوعيه هو أن يبطن الإنسان سريرة سيئة ويبدي علانية صالحة، يعني النفاق الإنسان يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة والعياذ بالله تعالى. لكن ما هي نوعية هذه السريرة السيئة التي يبطنها؟ إذا كانت السريرة السيئة التي يبطنها هي الكفر بالله تعالى أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر، فهذا يكون نفاقا أكبر. إذا كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهذا النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يخرج من الملة. لكن إذا كانت علانيته صالحة وسريرته سيئة، لكن يعني سريرته السيئة هي ذنوب ومعاصي لا تصل إلى حد الكفر، يعني من جهة الإيمان بالله تعالى وبأركان الإيمان، يعني هو مؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يعني ظاهرا وباطنا، لكن له علانية صالحة وسريرة يعني سيئة من جهة الذنوب والمعاصي، فهذا هو النفاق الأصغر أو النفاق العملي، وهذا الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه على أنفسهم. يعني النفاق الاعتقادي المؤمن إن شاء الله يعني بريء منه ويعلم أنه بريء منه، لأنه يوقن أنه مؤمن ظاهرا وباطنا، يعني بأركان الإيمان أو الحد يعني الأدنى من الإيمان الذي يعني يثبت له يعني النجاة من الخلود في النار إن شاء الله موجودة عند المؤمن ظاهرا وباطنا، لكن يخاف المؤمن أن يكون من أهل النفاق العملي، أن تكون سريرته ليست كعلانيته في الصلاح والاستقامة. وهذا الذي قال فيه الحسن البصري رحمه الله، قال لا يخافه، قال عن النفاق: لا يخافه إلا مؤمن، ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. يعني لا يوجد مؤمن إلا وهو يخاف أن يكون من المنافقين، هذا النفاق العملي، ودائما هذا الخوف الذي يدفع إلى إصلاح السريرة دائما ومراجعة النفس ومحاولة أن تكون السريرة كالعلانية في الاستقامة. ولا أمنه إلا منافق، المنافق والعياذ بالله هو الذي يأمن النفاق. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله من علماء التابعين، قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. فاليوم إن شاء الله نتكلم عن النفاق العملي وهو النوع الثاني من أنواع النفاق. قال المؤلف حفظه الله: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب. النفاق العملي هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى ذلك. يعني إذا أهمله صاحبه وتمادى فيه ربما يعني أدى به والعياذ بالله إلى النفاق الاعتقادي، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق. يعني النفاق العملي لا يخرج من الملة، ولكن يعني يخشى على صاحبه إذا تمادى فيه ولم يعني يحاسب نفسه، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. إذا كثر صار بسببه منافقا خالصا، لكن يعني منافقا خالصا ويظل منافقا نفاقا أصغر إذا لم يعني يكفر بالله تعالى وبأركان الإيمان باطنا أو بركن من أركان الإيمان باطنا. قال: والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طبعا في رواية أخرى ثلاث من كن يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وزاد فيها وإذا وعد أخلف. في حديث آخر قال وإذا وعد أخلف، فهذه خصلة يعني خامسة أيضا تضاف إلى هذه الخصال الأربع المذكورة. قال فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. قال ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر وخطير جدا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة رضي الله عنه أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رغم قربهم من المسجد وسماعهم النداء لقرب بيوتهم من المسجد كانوا لا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، فهذه يعني تكون من العلامات يعني. قال الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. قال أن النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. الفرق الثاني أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. وهنا الفروق بين النفاق الأكبر والأصغر أن الأكبر يخرج من الملة، وأن يبطن الكفر والعياذ بالله تعالى هذا يخرج من الملة، أما النفاق الأصغر أن يبطن الذنوب والمعاصي هذا لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، يعني أن يكون في ظاهره يظهر أنه يعتقد الإسلام وهو في باطنه يعتقد دينا آخر غير الإسلام، ويعتقد الإلحاد والعياذ بالله، فهذا النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو اختلاف السر والعلانية في الأعمال، يعني في الظاهر يعمل أعمالا صالحة وفي الباطن يعمل أعمالا سيئة. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من مؤمن. هذا الفرق الثالث بينهما، أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، النفاق الأكبر هو الذي قال الله تعالى فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون أي النفاق الأكبر هؤلاء في أسفل دركات جهنم والعياذ بالله تعالى، يعني عذابهم أشد من عذاب الكفار ظاهرا وباطنا، لأنهم اشتركوا مع الكفار في كفر الباطن، ولكن يعني زادوا عنهم سوءا لأنهم خادعوا المسلمين وأظهروا الإسلام مخادعة للمسلمين فازداد عقابهم. لكن النفاق الأصغر يعني قد يصدر من المؤمن وصاحبه ليس في الدرك الأسفل، وإنما هو من المؤمنين تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وهذه السيئات التي يبطنها يعني قابلة للتكفير بالأعمال الصالحة وبالمصائب المكفرة وبغير ذلك من أنواع المكفرات. الفرق الرابع أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. النفاق الأكبر غالبا لا يتوب صاحبه، يعني لا يوفق للتوبة، يعني قد يتوب المشرك ويتوب اليهودي والنصراني وكذا ويدخل في الإسلام، لكن المنافق نفاقا أكبر والعياذ بالله الذي قد اعتاد الخداع وتظاهر بالإسلام وهو يبطن الكفر، يعني غالبا لا يوفق للتوبة والعياذ بالله تعالى. وحتى إذا تاب يعني هناك اختلاف بين الفقهاء في قبول توبته يعني في أحكام الدنيا. طبعا توبته يعني باتفاق العلماء تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لو أن إنسانا كان منافقا نفاقا أكبر وتاب فيما بينه وبين الله، الله تعالى يغفر له ما سلف، والتوبة تمحو ما قبلها فيما بينه وبين الله. لكن من جهة أحكام الدنيا هل يعني يقبل منه الحاكم هذه التوبة؟ بعض الفقهاء قالوا يعني الظاهر أن توبته هذه مخادعة، أنه يعني اعتاد الخداع وغش المسلمين والتظاهر بالإسلام، فإذا اكتشف نفاقه يعني طبعا لن يرفع أمره إلى الحاكم إلا إذا اكتشف هذا النفاق وشهد عليه الشهود أنه يعني تلفظ بكلام الكفر أو قال كلمة الكفر أو فعل أشياء من أفعال الكافرين وفضح بذلك ورفع أمره إلى الحاكم، فقد يأتي إلى الحاكم ويتظاهر بأنه تاب ويقول تبت إلى الله وكذا. فمن الفقهاء من قال لا تقبل توبته ويعاقب عقاب المرتد على ما تلفظ به من كلام الكفر حتى ولو ادعى أنه تاب، يقال له يعني توبتك هذه يعني تنفعك عند الله لكن في الدنيا لن نصدقك في أنك تبت، لأنه يعني جرت منه المخادعة والغش للمسلمين يعني مددا طويلة وكذا. وطبعا الفريق الآخر قال لا يعني نقبل منه الظاهر وأحكام الإسلام تجري على الظاهر، وإذا أظهر أنه تاب خلاص نعامله على ما ظهر منه ويطلق يعني سراحه أو يعني لا يعاقب عقاب المرتد. قال بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. يعني النفاق الأصغر يعني لا يستبعد توبة صاحبه، بخلاف النفاق الأكبر يستبعد توبة صاحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. قد تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق اللي هي الكذب في الحديث أو خيانة الأمانة أو الغدر بعهد أو الفجور في خصومة، قد يعرض هذا للمؤمن ثم يتوب الله تعالى عليه. وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. المؤمن قد يرد على قلبه وساوس من الشيطان يعني يشككه في يعني شيء أو كذا، ويدفع الله تعالى ذلك عنه ويثبته على الإسلام. قال والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا ليجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذلك صريح الإيمان. الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أحيانا يوسوس لهم يعني أشياء من الكفر، ويقول الصحابة هم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوسوس الشيطان للإنسان يعني شيئا من المعتقدات أو الأقوال يعني لأن يخر الإنسان من السماء إلى الأرض أحسن له من أن يتكلم به، وفقط مجرد يعني خواطر ووساوس يعني عرضت له لكن لم يتكلم بها ولم يعمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، يعني كون المؤمن انصرف عن هذه الوساوس ولم يترتب عليها يعني أي أثر قولي ولا عملي، يعني فقط مجرد وساوس عرضت له في قلبه وكرهها وأنكرها وكان يعني أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها أو يعمل بها، فقال ذلك صريح الإيمان، كون الإنسان عنده من الإيمان ما يدفع هذه الوساوس وهذه الشبهات، فهذه علامة على صدق الإيمان، يعني لا تضر المؤمن إن شاء الله طالما يعني دفعها ولم يعني يعمل بها أو يتكلم بها. وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني ما يعده في نفسه عظيما أن يتكلم به، يعني يأتي الشيطان ويوسوس الإنسان شيئا يعني هو شيء يعني عظيم في نفس المؤمن أن يتكلم به، ولذلك لا يتكلم به المؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده يعني كيد الشيطان إلى الوسوسة، يعني جعل كيد الشيطان يعني لا يصل بالمؤمن إلى زيادة عن حد الوسوسة، يعني لا يترتب عليه إفساد قول المؤمن ولا إفساد عمله ولا إفساد قلبه، فقط مجرد وساوس ويدفعها المؤمن بإيمانه بفضل الله. أي حصول هذه أو هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأما أهل النفاق الأكبر فقد قال الله تعالى فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي إلى الإسلام في الباطن. هذا يؤيد يعني أن المنافقين يعني غالبا لا يتوبون ولا يرجعون إلى الإسلام، لأن الله تعالى في مطلع سورة البقرة كما ذكرنا ذكر يعني 13 آية في صفة المنافقين والتحذير منهم ومن أعمالهم، فمما قاله الله تعالى في وصف المنافقين: صم بكم عمي، صم يعني عن سماع الحق، وطبعا ليس المقصود الصمم الحسي، يعني هم عندهم آلة السمع، عندهم أذن يسمعون بها الكلام، لكن لا يسمعون سماعا يترتب عليه الاستجابة والامتثال في السماع، هذا لا ينفعهم، يعني نفى الله عنهم السماع رغم أنهم عندهم سماع حسي، لكن هم صم، يعني مثلهم كمثل الصم، لأن الغرض من السماع هو أن يستجيب الإنسان لما يسمعه، إذا سمع من يدعوه إلى الله تعالى ويدعوه إلى الإيمان وإلى الإسلام، الغرض من هذا السماع ليس أن يسمع وخلاص، إنما الغرض أن يسمع ويعمل بهذا الذي سمعه ويترتب على هذا السماع عمل، لكن هؤلاء يسمعون ولا ينتفعون بما سمعوه، فلذلك هم صم بكم عمي، يعني بكم لا يتكلمون بالحق، لأن فائدة الكلام أن يتكلم الإنسان بالكلام الذي ينفعه في دينه، فإذا كان الإنسان لا يتكلم بالحق فهو مثله كمثل الأبكن الذي لا يتكلم بالحق، وعمي يعني لا يبصرون ولا يرون آيات الله تعالى الدالة على قدرته، رغم أنهم ليس عندهم عمى الأبصار ولكن عندهم عمى القلوب والبصائر، يعني هم يرون دلائل قدرة الله تعالى ودلائل وحدانيته يرونها بأعينهم من جهة البصر الحسي، ولكن مع ذلك وصفهم الله بأنهم عمي، لأن الغرض من هذه الرؤية أن يعتبر الإنسان ويترتب على هذه الرؤية يعني حصول اليقين والإيمان في القلب، لكن هؤلاء يرون ولا ينتفعون بما رأوه، فهم بمثابة العمي. فهم لا يرجعون يعني لا يرجعون إلى الإسلام، خلاص استقر النفاق في قلوبهم فهم لا يرجعون. وقال تعالى فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذه الآية أيضا في سورة التوبة، السورة التي يعني سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت أمرهم ومنهم ومنهم، فمما ذكره الله تعالى فيهم أنهم يعني يتعرضون للابتلاءات ويتعرضون للمصائب ولا يتوبون ولا يرجعون إلى الله تعالى ولا يتذكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام. يعني العلماء اختلفوا في قبول توبتهم يعني القبول الظاهري يعني في أحكام الدنيا، أما طبعا عند الله تعالى فإذا صدقوا التوبة قبلت منهم، لكن في أحكام الدنيا إذا أظهروا التوبة لا يقبل منهم عند فريق من العلماء، وحجة هذا الفريق أنهم دائما يظهرون الإسلام، هم دائما يظهرون الإسلام والصلاة والاستغفار وأعمال المسلمين، لكن خداعا وليس على حقيقتها، فإذا جاء يعني بعد أن كشف أمره وعلم أنه منافق يأتي ويقول تبت إلى الله واستغفر، كما هو طول عمره يستغفر وهو كاذب ومنافق، ما الذي يعني يجعلنا نصدقه في هذه المرة؟ فهذه حجة يعني هذا الفريق، قالوا نجري عليه أحكام الكافرين حتى لو ادعى أنه تاب إذا اكتشف كفره وأنه يعني يخادع المسلمين ويبطن الكفر. فهذه هي الفروق بين النفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق الأصغر العملي. طيب، الفصل الذي بعده في بيان حقيقة كل من الجاهلية والفسق والضلال والردة، هذا الفصل يتناول فيه المؤلف الحديث عن هذه الأمور الأربعة. ويتكلم كذلك عن أقسام الردة وأحكامها. طيب، أولا الكلام عن الجاهلية، ما المقصود بالجاهلية؟ قال: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. إذن هذا تعريف الجاهلية، أن الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام، ما هي هذه الحال؟ كانت تشتمل الجهل، تشتمل على الجهل بالله تعالى والجهل برسله وبشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر، فهذه كانت يعني أبرز صفات أهل الجهل، نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. يقول الجهل إما بمعنى عدم العلم أو بمعنى عدم اتباع العلم، يعني عدم العمل بهذا العلم، فهذا يسمى جهلا أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا. فيقول شيخ الإسلام: الجهل ينقسم أولا إلى جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط يعني هو الذي يعرف يعني بأن الإنسان لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعني الإنسان لا يدري بس هو معترف أنه لا يدري، يعني هو مقر بأنه يجهل هذا الشيء، تسأله عن أمر فيقول لك لا أعلم، فهو يعني مقر بعدم علمه، فهذا يسمى الجهل البسيط، يعني هذا جهل يعني يسير لأنه يسهل تعليمه، إذا كان هو يعترف أنه لا يعلم عن هذا الشيء فتعلمه وتعرفه فيقبل منه. أما الجهل المركب فهو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني أو بعبارة أخرى يقول يعني هو تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني أنه يتصور الشيء على خلاف حقيقته وعلى خلاف يعني ما هو عليه، فهذا جهل مركب، يعني يحتاج إلى يعني عملين وليس إلى عمل واحد، لا يعني لا يكفي فيه أن تعلمه بالحق، بل يحتاج أولا إلى إزاحة المعتقد الباطل، يعني مثل يعني إناء فارغ تريد أن تملأه بالماء، فهذا سهل أنك تملأه مثلا بالماء النظيف أو كذا، وإناء آخر مليء يعني بأشياء بماء مثلا متسخ أو مليء وكذا وتريد أن تملأه ماء نظيفا، فهذا يحتاج إلى مهمتين، يعني المهمة الأولى أنك يعني تريق الماء المتسخ هذا، وبعدين المهمة الثانية أنك تعود يعني فتملأه بالماء النظيف. فهذا الجهل المركب أنه يعني قلبه مليء بتصورات يعني فاسدة ومعتقدات باطلة، وهو يعني يظن أنها الحق ويعتقد أنها الحق، فإذا دعوته إلى الحق يعني لم يستجب لك لما في قلبه من تصور الأشياء على خلاف حقيقتها، يعني يتصور أن هذه الأصنام أنها تعبد من دون الله وأنها وسائط يعني تقربه إلى الله وكذا، تصور الشيء على خلاف حقيقته، فهذا يحتاج أولا أنك يعني تغير له هذه المعتقدات الفاسدة وتزيلها، ثم بعد ذلك تبلغه المعتقد الحق. ويقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله أن من كان يعلم الحق، يعني هذا يعني قسم ثالث غير الجهل البسيط والجهل المركب، الذي يعلم الحق ولكن لا يعمل به ولا يتبعه، يعني هذه حالة إنسان يعني هو يعلم الحق تماما، لا يحتاج أنك تعلمه الحق، هو يعلمه أصلا ويعلم الأشياء على حقيقتها ولكن لا يعمل بها. قال فهو جاهل أيضا، هذا يسمى جاهلا أيضا. وهذه التسمية يعني تؤخذ يعني من قوله تعالى يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا كل من عمل السوء فهو جاهل، سواء كان يعني يعلم أنه سوء أو لا يعلم أنه سوء فهو جاهل لأنه يعمل السوء. قال فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل. إذا الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جهالا بجميع أنواع الجهل، منهم من لا يعلم شيئا، ومنهم من يعلم الأشياء على خلاف حقيقتها، ومنهم من يعلم الحق ولكن لا يعمل به ولا يتبعه، فكلهم كانوا في جهل. فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة. يبقى هنا أيضا تقسيم الجاهلية إلى قسمين، جاهلية عامة وجاهلية خاصة. فالجاهلية العامة ما كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية عامة تعم يعني هذا الزمان وتعم جميع الأمكنة. فأما بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، يعني في بلد دون بلد. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن توجد الجاهلية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيخ الإسلام تيمية يقول نعم، قد توجد الجاهلية ولكنها تكون جاهلية خاصة ببلد دون بلد، يعني جاهلية في بعض البلاد دون بعض، لكن لا تكون جاهلية في كل أرجاء العالم، وإنما توجد بعض البلدان الجاهلية. قال كما هي في دار الكفار، بلاد الكفار تعتبر بلادا جاهلية. وقد تكون في شخص دون شخص، قد يوجد في البلد الواحدة شخص جاهلي وشخص غير جاهلي. كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار إسلام. والمسلم يعني دار الإسلام فيها مسلمون، هؤلاء ليسوا في جاهلية، وقد يوجد شخص غير مسلم في دار الإسلام فهو في جاهلية. قال فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يصبح يعني العصر كله عصر جاهلي أو الزمان كله زمان جاهلي، فيقول شيخ الإسلام لا يوجد يعني عصر جاهلي بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كوصف يعني للزمان ككل. فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية يعني أربع خصال سيئة من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصال الجاهلية. وقال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا عندما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، عير رجلا بأمه يعني، فقال له النبي، كانت يعني أمه أمة يعني كذا، فعيره بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه خصلة من خصال الجاهلية لم تتخلص منها رغم أنك أسلمت، وكان أبو ذر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، لكن يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك هذه الخصلة. لكنه رضي الله عنه كحال المؤمن يعني إذا سمع الموعظة تاب وأناب يعني رضي الله عنه وأرضاه، وصار بعد ذلك يرى وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، على يعني على خادمه و يرى عليه حلة مثلها، صار يشتري الثوب لنفسه ويشتري لغلامه نفس الثوب الذي يلبسه هو، وصار يعني يبالغ في إكرام يعني خدمه خادمه أو عبده ويساويه بنفسه في طعامه وشرابه وملبسه، يعني توبة منه رضي الله عنه عما يعني صدر عنه. قال ونحو ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. قال وملخص ذلك أن الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وأنها تنقسم إلى قسمين، الجاهلية منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم وتنقسم إلى قسمين، الجاهلية العامة وهي ما كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت ببعثته، جاهلية خاصة ببعض الدول وبعض البلدان وبعض الأشخاص، وهذه لا تزال باقية. ثم يقول المؤلف وبهذا يتضح خطأ من يعممون الجاهلية في هذا الزمان، فيقولون جاهلية هذا القرن، جاهلية القرن العشرين، جاهلية هذا القرن أو كذا وما شابه ذلك. فقال هذا يعني من الخطأ، لأنه لا يوجد يعني قرن جاهلي أو عصر جاهلي بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كوصف عام يعني لجميع أهل العصر وجميع البلاد وجميع. والصواب أن يقال جاهلية بعض أهل هذا القرن أو غالب أهل هذا القرن، يمكن أن يكون غالب أهل هذا القرن من يعني يتصفون بالجاهلية، لكن لا يوصف جميع أهل القرن بالجاهلية. وأما التعميم فلا يصح، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، فلا يمكن أن يكون أهل القرن كلهم من أهل الجاهلية. قال وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز، لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة. قد يقول قائل طيب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصف العصر بأنه جاهلي رغم وجود بعض أهل الحق، ألم يكن يوجد يعني في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحنفاء وبعض أهل الكتاب على الحق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني غضب عليهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان يوجد بقايا من أهل الكتاب لا يزالون يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. فالجواب أن هؤلاء لم يكونوا ظاهرين على الحق، يعني لم يكونوا ظاهرين، كانوا يعني في خفية وفي استضعاف وكذا، لكن يعني لم يكن هناك مثلا يعني مكان فيه ظهور لطائفة يعني من أهل الحق ولهم يعني السلطة ولهم يعني الحكم بالحق والأمر بالحق، يعني ولهم مكان يظهرون فيه ويجهرون فيه بدعوتهم أو كذا، إنما كان هناك يعني أفراد متفرقين وكل منهم مستضعف في قومه وكذا. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون هناك يعني مجموعة ظاهرة على الحق يعني إلى أن تقوم الساعة. طيب هذا ما يتعلق بالجاهلية. بعد ذلك الكلام عن الفسق، ما هو الفسق؟ قال الفسق لغة الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله. الفسق في اللغة هو الخروج، كانت العرب إيه تقول فسقت الرطبة، يعني خرجت من قشرتها، الرطب اللي هو البلح الطري الذي له قشرة يعني تنفصل عنه بسهولة وكذا، فيقولون فسقت الرطبة يعني خرجت من إيه من قشرتها. وكانوا يسمون الفأر الفويسقة لخروجه من الجحر، أنه يخرج إيه من جحره ففسق يعني خرج. فالفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق، والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق. إذن الفسق يعني منه فسق كلي وجزئي، الفسق خروج عن طاعة الله، هناك خروج كلي عن طاعة الله بأن يكفر الإنسان ولا يتوب الله، وخروج جزئي عن طاعة الله تعالى وهو أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيقال له فاسق. قال فالفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وهو الكفر، فيسمى الكافر فاسقا، فقد ذكر الله إبليس فقال ففسق عن أمر ربه، وصف الله تعالى إبليس بأنه فسق عن أمر ربه، وإبليس وصفه الله تعالى في يعني أيضا في الكتاب الكريم بأنه إيه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو كافر وفاسق. قد يجتمع الفسق مع الكفر بأن يكون فاسقا فسقا أكبر بخروجه من الملة، وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار، دل على ذلك قوله بعدها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هنا الله تعالى في هذه الآيات يعني يذكر حال الكافرين، فوصفهم الله تعالى بالفسق، قالوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هؤلاء مخلدون في النار وهم فاسقون، لكن فسق هذا فسق أكبر بمعنى الكفر. ويسمى العاصي من المؤمنين فاسقا ولم يخرجه فسقه من الإسلام. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن الذين يرمون المحصنات وصفهم الله تعالى بأنهم فاسقون، مع أنهم يعني معهم أصل الإيمان، وفسقهم هذا لا يخرجهم من ملة الإسلام. وقال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا هو المعاصي. إذن كما ذكرنا فإن الفسق في اللغة هو الخروج، وفي الشرع هو الخروج عن طاعة الله، وينقسم إلى قسمين: فسق أكبر يخرج عن ملة الإسلام وهو الكفر فيسمى الكافر فاسقا، وفسق أصغر يعني وهو المعاصي، ولكن يعني من جهة تسمية الشخص فاسقا لا يوصف الشخص بأنه فاسق إلا إذا اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الصغائر فتوصف الصغائر بأنها فسق بمعنى أنها معصية وخروجها عن طاعة الله، لكن فاعلها لا يوصف بأنه فاسق، وإنما يعني يستحق الوصف بالفسق إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. بعد ذلك ذكر تعريف الضلال، ما المقصود بالضلال؟ قال الضلال العدول عن الطريق المستقيم، وهو ضد الهداية. الضلال العدول عن الطريق المستقيم وهو ضد الهداية. قال الله تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فإذا الضلال يذكر في القرآن الكريم مقابلا للهداية، فالضال هو غير المهتدي أو الذي عدل عن الطريق المستقيم، يعني انحرف عنه ومال عنه. قال والضلال يطلق على عدة معاني، يعني هل الضال كافر أو فاسق أو مشرك أو، فيقول الضلال يطلق على عدة معاني، يعني هو الضلال يشمل كل انحراف عن الهداية أو عدم اهتداء يسمى ضلالا. وبهذا ينقسم الضلال إلى أقسام: تارة يطلق على الكفر، الكافر ضال لأنه غير مهتدي إلى أصل الدين وأصل الإسلام. قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فوصف الله الكافرين بأنهم ضلوا ضلالا بعيدا. وتارة يطلق على الشرك، برضو الشرك يسمى ضلالا، وتكلمنا عن الشرك والكفر من قبل، قلنا إن الشرك نوع من أنواع الكفر. الكافر قد يكون كفره بأن يشرك بالله، يعني يعبد الله ويعبد معه غيره، وقد يكون الكافر كافرا لأنه ينكر وجود الله تعالى أو ينكر البعث أو يكذب برسول من الرسل. فالكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره، الكفر أعم وأوسع. فالكافر ضال بنص القرآن، والمشرك ضال أيضا بنص القرآن لقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال وتارة يطلق على المخالفة التي هي دون الكفر، كما يقال الفرق الضالة، يعني الفرق المخالفة للحق. حتى ولو كانت مخالفتهم لا تصل بهم إلى الكفر، الفرق التي ابتدعت في الدين وانحرفت عن الحق ولو لم تصل إلى الكفر أو إلى الشرك تسمى فرقا ضالة. وتارة يطلق على الخطأ، أحيانا يستعمل الضلال بمعنى الخطأ، ومنه قول موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني وأنا من المخطئين. فهنا الضلال قد يطلق بمعنى الخطأ، ضل فلان يعني أخطأ حتى ولو لم يكن في ذلك اسم. وتارة يطلق على النسيان، ومنه قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أمر الله تعالى باستشهاد رجل وامرأتين على المعاملات المالية، إما باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين. لماذا يعني طلب الله تعالى استشهاد امرأتين وليس امرأة واحدة؟ قال أن تضل إحداهما، يعني حتى لا تنسى إحداهما، وحتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هنا تضل بمعنى تنسى. ويطلق الضلال على الضياع والغيبة، شيء إذا ضاع أو غاب عن صاحبه وفقده فيقال ضل. ومنه ضالة الإبل، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، البعير الضال هو الذي ضاع من صاحبه فسمي ضالة. وهذا طبعا يعني أن المعنى اللغوي الشيء الذي ضل يعني لم يهتدي إلى طريقه ولم يهتدي إلى طريق العودة إلى صاحبه أو لم، فسمي ضالا بهذا المعنى، الشيء الضائع يسمى ضالا. فهذه معاني الضلال. إذا الضلال له ستة معاني. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الردة وأقسامها وأحكامها. بهذا الفصل تناول فيه المؤلف بيان معنى الجاهلية ومعنى الفسق ومعنى الضلال ومعنى الردة. قال الردة لغة الرجوع، ارتد يعني رجع. قال الله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا على أدباركم. المقاتل الذي ارتد يعني رجع وانهزم، هذا المعنى اللغوي. والردة في الاصطلاح الفقهي هي الكفر بعد الإسلام، يعني الرجوع إلى الكفر بعد أن كان مسلما يرجع إلى الكفر. قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أقسامها الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. متى يصبح المسلم مرتدا والعياذ بالله تعالى؟ قال إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة، والنواقض هي المبطلات يعني التي تبطل العمل، مثل نواقض الوضوء يعني الأشياء التي تبطل الوضوء وتجعله يعني كأن لم يكن. فنواقض الإسلام الأمور التي تبطل الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام. نواقض الإسلام كثيرة فصلها الفقهاء في كتبهم، يعني دائما في كتب الفقه يعقدون بابا يعني للردة وأحكام المرتد ويذكرون نواقض الإسلام، الأقوال والأعمال والمعتقدات التي من قالها أو اعتقدها أو عمل بها يكون خارجا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. فقال ترجع الردة إلى أربعة أقسام. أولا الردة بالقول، أول نوع من أنواع الردة الردة بالقول، بأن يتلفظ بكلمة والعياذ بالله تعالى تخرجه عن ملة الإسلام. قال كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم الغيب، إذا ادعى أنه يعلم الغيب فيكون مرتدا، أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله أو الاستعاذة به في ذلك. فهذه يعني أمثلة للردة القولية، أن يرتد بقول ولا يزول الله تعالى، يعني أن يتكلم بكلمة تخرجه عن الإسلام، كهذه النماذج المذكورة، يعني كسب الله تعالى أو رسله أو ادعاء النبوة بلسانه أو تلفظه بلسانه بأنه يصدق بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا. فهذه الردة القولية. النوع الثاني الردة بالفعل، كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها، وإلقاء المصحف في المواطن القذرة والعياذ بالله تعالى، وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، لأن الله تعالى وصف من تعلم السحر أو عمل به بالكفر، فقال الله تعالى وما كفر سليمان، يعني وما كان ساحرا ولكن الشياطين كفروا، وقال تعالى عن الملكين إنما نحن وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. والحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حله، فهذه من الردة الفعلية، أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل ذلك. ثالثا الردة بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، استحلال محرم مما يرتد به عن الدين والعياذ بالله، إذا اعتقد حل الزنا أو اعتقد حل الربا أو اعتقد حل الخمر، أو أن الخبز حرام، يعني اعتقاد حرمة ما أباحه الله، لو أن شخصا اعتقد حرمة الخبز أو حرمة شيء أباحه الله تعالى، أو أن الصلاة غير واجبة ونحو ذلك مما أجمع على حله أو مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا ومثله لا يجهله. إذا يعني اعتقد حل شيء أجمع العلماء على تحريمه ومثله لا يجهل هذا، فهذه ردة عن الدين. القسم الرابع من أقسام الردة، الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر، يعني هذا الشك غير الاعتقاد الجازم، يعني القسم الذي قبله يعني أن يعتقد في قلبه يعني اعتقادا جازما خلاف المعتقد الصحيح. وأما القسم الثالث هو أن يحصل عنده شك، يعني شخص مثلا يشك في البعث بعد الموت، يعني لا هو جازم بالإيمان بالبعث ولا هو جازم بإنكار البعث، وإنما عنده شك، يعني عنده احتمال أن ربما الناس تبعث ربما لا تبعث، فهذا الشك ردة عن الدين والعياذ بالله. الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر أو حل الخبز، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان. إذن الردة عن الدين تكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام ترجع إلى أحد هذه الأقسام الأربعة، أنها إما أقوال أو أفعال أو اعتقادات أو شكوك ولا يزول. قال وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها، ما الذي يترتب على ردة المرتد إذا ارتد شخص عن الإسلام ولا يزول، ما الذي يترتب على هذا؟ قال أولا استثابة المرتد، يستتاب المرتد يعني يطلب منه أن يتوب إلى الله تعالى، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال 3 أيام قبل منه ذلك وترك. الحكم الأول هو الاستتابة، أن المرتد يستتاب 3 أيام، يرفع أمره إلى الحاكم ويستتيبه الحاكم، يطلب منه أن يتوب ويعطيه مهلة 3 أيام ليتوب من مما قاله أو عمله أو اعتقده. ثانيا إذا أبى أن يتوب إذا استثيب 3 أيام ومضت الأيام 3 وهو رافض أن يتوب ومصر على ما هو عليه وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وطبعا هذا مرده إلى الحاكم المسلم يعني في دولة إسلامية وفيها الحكم، ليس الأمر موكولا إلى أحد الرعية، يعني ليس القصد أن أحد الناس يعني يتهمون شخصا بالردة ويقتلونه، لا بد أن يرفع الأمر إلى الحاكم إذا كان في بلد إسلامية وفيها حاكم مسلم، فيرفع إلى القاضي المسلم ويتولى القاضي أولا يعني إثبات تهمة الردة عليه، ربما يكون تكون يعني شكوى كيدية من أعداء له افتروا عليه واتهموه بالردة وهو بريء أصلا من هذه التهمة، فالحاكم يتثبت من هذا، وربما يكون له أعذار، ربما كان جاهلا فيعلم، ربما كان متأولا فيناقش ويبين له وكذا، ويعطى مهلة الحاكم، يعطيه مهلة 3 أيام ليتوب ويرجع بعد أن يقيم عليه الحجة وتثبت عنده يعني ردة هذا الشخص، يمهله 3 أيام، فإن أبى فالحاكم يقتله ليكف شره عن المسلمين ولئلا يبث شكوكه في المسلمين ويفسد عليهم دينهم. ثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، إذا رفع المرتد إلى الحاكم الحاكم يحجر على ماله ويمنعه من التصرف في ماله مدة استتابته، مدة الأيام 3، فإن أسلم فهو له، إذا عاد إلى الإسلام فله ماله يرد إليه مرة أخرى، وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة، إلا صار مال هذا المرتد يعني فيئا لبيت المال، يعطى لبيت المال أو موته على الردة، إذا قتل أو مات يعني حتى لو مات من تلقاء نفسه يعني بدون أن يقتله الحاكم بعد أن يعني في خلال مدة الاستتابة فماله لبيت المال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر الكافر ولا الكافر المسلم، فورثته إذا كانوا مسلمين لا يرثونه، حتى لو كان ورثته من أهل دين آخر فهو يعني المرتد هذا كأنه دين مستقل ولا يتوارث أهل ملتين شتى. وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين، يقول يعني بعض الفقهاء قالوا من بداية الردة يصرف المال في مصالح المسلمين، لكن الرأي الأول يعني قالوا أنه لا يصرف ماله في مصالح المسلمين مباشرة بمجرد ردته، وإنما يحجز المال يعني يعني ننتظر نتيجة الاستتاب، فإن تاب رد إليه ماله، ويكون هذا سببا من أسباب تأليف يعني قلبه وسببا من أسباب يعني ترغيبه في العودة إلى الإسلام، أنه إذا عاد إلى الإسلام رد إليه ماله، وهذا يعني مما يشجعه على الرجوع إلى الإسلام إن شاء الله. رابعا انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه، هذه من عقوبات المرتد من الآثار المترتبة على الردة أنه ينقطع التوارث بينه وبين قرابته. الحكم الخامس من أحكام الردة إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر الكفار أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين. فهذه والعياذ بالله تعالى الأحكام التي تنطبق على المرتد. طيب هنا السؤال يعني لو أن شخصا ارتد ثم تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام، أعماله التي عملها قبل الردة من حج وعقد نكاح وغير ذلك هل يحتاج إلى تجديدها وإعادتها بعد توبته؟ الجواب لا يحتاج إلى إعادتها ولا إلى تجديدها، لأن حبوط العمل بالردة مشروط بموته على الردة، لكن إذا لم يمت على ردته فأعماله السابقة لا تحبط، لأن الله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فالأعمال التي عملها تبطل ويعني لا يساب عليها إذا مات مرتدا والعياذ بالله. تبطل أعماله الصالحة التي كان عملها قبل الردة تبطل إذا مات على ردته، لكن إذا لم يمت وهو كافر وتاب ورجع إلى الإسلام معناه أن الأعمال السابقة لا تحبط، فبالتالي لا يؤمر بإعادة الحج الذي حجه قبل ردته، حجه وهو مسلم، وعقد الزواج الذي عقده وهو مسلم يعني يكون ساريا ولا يطالب بتجديده بعد إسلامه وهكذا. طيب إن شاء الله نتوقف هنا اليوم، والفصل القادم أو الباب القادم إن شاء الله عن الأقوال والأعمال التي تنافي التوحيد أو تناقض التوحيد. طيب يوجد سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم وردت فيها أحاديث وأثار يعني عن عمر رضي الله عنه كان يستتيب المرتد ثلاثا، وردت نعم نعم أخونا يقول يعني لو أن شخصا يعني كان مرائيا في بعض الأعمال الصالحة ثم تاب إلى الله تعالى، فهل هذه الأعمال التي رأى فيها يعني بعد توبته يكتب له ثوابها أو خلاص يعني حبطت بالرياء؟ وطبعا الرياء يعني فيه تفصيل من جهة إحباطه للعمل، أن الرياء إما أن يكون في أصل العمل وإما أن يكون في صفة العمل، فإذا كان الرياء في أصل العمل يعني هو عمل العمل من الأساس من أجل مدح الناس وليس يعني له غرض في نيل الثواب من الله تعالى، وإنما يعني العمل من أصله عمله لأجل الناس ولم يعمله لله تعالى، فهذا يكون حابطا. وأما النوع الثاني فهو أن يعمل العمل لله تعالى ولكن يحصل الرياء يعني في صفتي أنه يعني حس يعني الشخص يصلي ونيته أنه لا يصلي للناس ويصلي لله تعالى، ويعني بدليل أنه سواء وجد الناس أو لم يوجدوا كان سيصلي. يعني طبعا كيف يعرف الإنسان أنه أصل العمل للناس ولا أصل العمل لله؟ أنه إذا وجد من نفسه أنه لو كان في حضور الناس سيصلي، وإذا كان بدون الناس لن يصلي. مثلا شخص لا يصلي الفرائض إلا في وجود الناس، وإذا لم يطلع عليه أحد من الناس لا يصلي، أو يصوم أو يزكي فقط في وجود الناس ليمدحوه ويثنوا عليه، وإذا كان بدون ذلك لا يفعل هذا العمل. فإذا كان أصل العمل للناس فهذا يكون حابطا وباطلا، وأما إذا كان يعني أصل العمل لله تعالى ولكن يعني حسن فيه وزينه طلبا لمدح الناس وطلبا لثنائهم وكذا، يعني من العلماء من قال يعني يرجى في هذه الحالة أن يقبل منه أصل العمل ويحبط القدر الزائد، يعني الرياء دخل في العمل لكن أصل العمل كان لله، فيرجى له إن شاء الله يعني حيث إن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة أن يقبل منه أصل العمل وأن يحبط ما دخل فيه من الرياء، فيكون أصل العمل يعني مقبولا إن شاء الله، ويكون له يعني حظ من الثواب أو قسم من الثواب. يعني آمين. الفرق بين العاصي والمبتدع أن يعني البدع طبعا تنقسم إلى بدع اعتقادية وبدع قولية وعملية، وعندنا فصل إن شاء الله في نفس هذا الكتاب سنتكلم فيه عن البدعة يعني تفصيلا. يعني البدعة طبعا من أمثلتها يعني باختصار البدعة الاعتقادية، الإنسان يعتقد اعتقادا مخالفا لما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وما يعتقده الصحابة، وهذه البدعة الاعتقادية منها يعني اعتقادات مكفرة ومنها اعتقادات يعني لا تصل إلى درجة الكفر. يعني مثلا اعتقاد الرافضة أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب وأنه لا يدخل أحد من الجنة أو النار إلا بإذن علي رضي الله عنه، وأن علي أفضل من الأنبياء ومن الملائكة، يعني هم يقولون أن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا موضوع المفاضلة بين المؤمنين والملائكة هذه يعني موضوع يعني قابل للنقاش، لكن تفضيل علي على الأنبياء هذه لا شك يعني بدعة يعني وضلالة عظيمة. كذلك بدع الخوارج في تكفير بالمعصية واعتقاد خلود العصاة في النار، هذه من البدع الاعتقادية. بدعة المعتزلة حيث نفوا الصفات عن الله تعالى وهكذا، فهذه بدع في الاعتقاد. وهناك بدع في العمل، يعني كأن يزيد الإنسان في العبادة ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، يزيد ركعة في الصلوات مثلا يصلي الظهر خمسا، أو يزيد في الأذان جملة لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يزيدون في الأذان يقولون حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، أو كذا يزيدون جملة في الأذان لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذه البدع، فالبدع تختلف عن المعاصي في أن فاعلها يظن أنه يتقرب بها إلى الله تعالى، يعني يظن أنه على حق وأنه يتقرب بها إلى الله تعالى، بخلاف المعصية مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وكذا، لا يوجد يعني من يزني أو يشرب الخمر يعني بنية التقرب إلى الله تعالى بهذا، وأن هذا العمل يقربه إلى الله ويساب عليه ويؤجر عليه. فلذلك يعني ورد عن بعض السلف يعني أنهم قالوا البدعة شر من المعصية، والبدعة لا يتوب صاحبها والمعصية يتوب صاحبها، يعني المعصية صاحبها قريب إلى التوبة لأنه يعني يعلم أنه مخطئ وإذا وعظ وذكر بالله تعالى تاب ورجع، لكن مشكلة المبتدع أنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله وأنه يعمل عملا صالحا، فإذا وعظه من يعظه بترك هذا يظن أنه كأنه شخص يعني ينهاه عن العمل الصالح فلا يستجيب له، فهو بمثابة الجهل المركب، يعني العاصي جهله بسيط لكن المبتدع جهله مركب. لكن طبعا ليست يعني كل بدعة أسوأ من كل معصية، لأن البدع منها يعني بدع كبرى وبدع صغرى، والمعاصي منها كبائر ومنها صغائر، فليست كل بدعة أكبر من كل معصية. لكن طبعا بعض البدع الصغيرة يعني مثلا يعني كما يفعل يعني بعض الناس مثلا في بعض المساجد أو كذا، بعد الصلوات مثلا يقول لهم مثلا قائل قولوا سبحان الله مثلا كذا، فيسبحون بعدين الحمد لله فيحمدون ثم الله أكبر فيكبرون، بعدين يرددون مثلا جماعة بعض الأذكار وبعض كذا ويداومون مثلا على هذا العمل، أو يعني كهؤلاء الذين اجتمعوا في عهد ابن مسعود رضي الله عنه في المسجد وعندهم يعني كل واحد أمامه كومة من الحصى ومعهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون سبحان الله سبحان الله، كبروا 100 أو احمدوا 100 وكذا. فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، يعني قال لهم إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتم تفتتحون باب ضلالة. فأنكر عليهم رغم أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، لكن بهذه الطريقة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن عمر رضي الله عنه دخل مسجدا في صلاة الظهر فسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يسوب في أذان الظهر يقول الصلاة خير من النوم، فخرج من المسجد وقال أخرجتني البدعة، لم يصلي في هذا المسجد عن إنكارا عليه، وقال أخرجتني البدعة وخرج منه وكذا. فهذا يعني زاد في الأذان ما ليس. فهناك يعني بدع تكون يعني صغيرة تكون أصغر في هذه الحالة من يعني بعض المعاصي الكبيرة. وكذلك أيضا يراعى مسألة يعني الجهل، يعني لدى كثير من أهل البدع يعني يفعلون بعض البدع، يعني البدع الصغيرة جهلا منهم يعني بأنها من البدع، ولم يعلمهم أحد، وهم يقصدون بها التقرب إلى الله تعالى. فهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد، لم يقم يعني احتفالا بمناسبة المولد، ولا الصحابة احتفلوا بالمولد، فهذه من البدع. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال لكن يعني يعني كثير من يحتفل بالمولد يكون له قصد حسن ونية صالحة، يعني أنه حمله على هذا حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته في التقرب إلى الله تعالى وكذا. قال فهؤلاء يعني رغم بدعتهم يثيبهم الله تعالى إن شاء الله، ويأجرهم على نيتهم الصالحة وعلى قصدهم الحسن، يعني في قلبهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد للتقرب إلى الله تعالى، فيثيبهم الله على هذا القصد وعلى هذه النية الصالحة، وإن كان عملهم يعني فاسدا وعملهم مبتدعا لا يثابون على نفس العمل ونفس الاحتفال، ولكن يثابون على النية الصالحة التي في قلوبهم إذا كانوا يعني صالح النية وحملهم على ذلك يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فقد يعني يقع بعض الناس في البدعة ولكن يقول لهم قصد حسن فيقبل منهم، وقد يعذرون بجهلهم ويعفو الله عنهم. ففي هذه الحلقة هذا النوع من البدع لا شك أنه أفضل ممن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقترف الفواحش وكذا، هذا ليس له أجر ولا أمل يعني في أن يثاب على هذا العمل ولا كذا، وهو مما يعني يؤدي إلى الران على القلوب وكذا. في القصد أنه ليس كل بدعة أسوأ من كل معصية، لأن بعض الناس يأتي و يعني وعنده غلو في هذا الباب، في باب التبديع، يعني يأتي ويستند إلى هذه الآثار المروية عن بعض السلف أن البدعة شر من المعصية، فأصلا يعني حكمه بالبدعة حكم جائر أصلا، يعني أنه يأتي إلى مسائل اختلف فيها الفقهاء، ومسائل يعني محل اجتهاد ومحل نظر، والعلماء لهم أقوال، يعني طبعا المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، وكون الإنسان اجتهد في مسألة مما يعني يقبل فيها الاجتهاد حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ فهو مأجور أجرا واحدا، لا يوصف بأنه مبتدع. إذا الإنسان يعني اجتهد في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد وأخطأ فهو مأجور أجرا واحدا. فيأتي بعض الناس ويصف المجتهد المخطئ بأنه مبتدع، وبعدين يقول لك البدعة شر من المعصية، فهذا يعني أحسن أسوأ من شارب الخمر وأسوأ من الزاني وأسوأ من كذا. هذا طبعا من الغلو في الدين والتنطع يعني المذموم الذي لا بد من الحذر منه. يعني إن شاء الله عندنا فصل يعني عن البدعة نتكلم فيه إن شاء الله تفصيلا، يعني في اللي هو يمكن الباب الرابع، الباب الرابع كله يتكلم عن البدعة إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل. نعم. نعم. كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني هل هو عن بدعة المولد فقط أو عن البدعة بصفة عامة؟ هو عن البدعة بصفة عامة، أنه يعني قد يثاب فاعلها على قصده الحسن ونيته الصالحة. حتى يمكن يعني أكثر من هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يتكلم عن التوكل على الله تعالى، قال إن بعض العصاة يعني يتوكل على الله تعالى في معصيته، يعني رب سارق يكون في قلبه توكل على الله تعالى يعني واعتماد على الله. فقال هؤلاء يعني ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني هو يعني آثم إثم السرقة ويثاب على ما في قلبه من التوكل، يعني الله تعالى مطلع على قلبه أنه عنده اعتماد على الله تعالى وتفويض الأمور إليه وكذا، فقد يثيبه الله تعالى على ما في قلبه من التوكل رغم يعني كونه مستحقا للعقاب على السرقة. وعند الله تعالى ميزان، يعني سبحان الله، يعني هذا من تمام عدل الله تعالى أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، يوضع هذا في الميزان، يعني ثواب التوكل في جهة ويعني واسم السرقة في جهة ويوزن عند الله تعالى وأيهما رجح كان من أهله والعياذ بالله. ليس معنى هذا إنسان يعني يروح يعمل معاصي عشان الذي يريد التوكل يعمل الطاعات ويتوكل على الله فيها. أنت أصلا إذا جئت تصلي أنت متوكل على الله تعالى، تخرج من بيتك ومفوض أمرك إلى الله تعالى أنك تصل إلى المسجد يعني سالما وتستطيع أن تصلي، وهذا كله توكل على الله وتستعين بالله تعالى في أداء العبادة وإتمامها. يعني الذي يريد أن يتوكل ليس معنى هذا أن يروح يعصي عشان يتوكل، يعني توكل على الله في الطاعات وفي المباحات، توكل على الله تعالى في طلب رزقك بالحلال وفي كذا وفي دراستك وفي كذا، يعني هناك مجالات يعني عديدة للتوكل المشروع. لكن القصد يعني أنه لو حصل هذا من شخص فيعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أنه يعني لا مانع أن يصيبه الله على ما في قلبه من الخير رغم عقابه على ما يعني عمل من الشر.
صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت له يا أخي أنت عملت المشكلة. لا تبالي في بعض كان شخصية الرسول يعني.
صلى الله عليه
وسلم. ناس يعني كأن يأتي هنا الجدال بين شخصية الرسول عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم.
وأشياء أخرى تقارن ما فرق بين لا فرق بين هذا وذاك. وإذا كان الإنسان لا يراعي مصلحة بين مصلحة ومصلحة هي نفسها تسبب مشاكل كثيرة جدا.
صحيح، يعني لابد أن يكون هناك أسلوب حكيم يعني في دعوة يعني هؤلاء الذين هم حسنوا النية ولكن يعني يرتكبون بعض البدع بحسن نية وسلامة قصد أو كذا، فطريقة الإنكار عليهم لابد أن يكون فيها رفق ويعني وأن يبدأ يعني أولا بالثناء عليهم على حسن قصدهم ونيتهم الصالحة ويشجعون على هذه النية وكذا، ولكن يرشدون إلى البديل يعني يقال لهم يعني أنتم الآن يعني حملكم على الاحتفال بالمولد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني يشكر لكم وإن شاء الله يعني لكم الأجر إن شاء الله على هذه النية الصالحة وكذا، لكن الوسيلة أنتم اتخذتم وسيلة يعني خاطئة، ليست هذه الوسيلة التي تقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كانت خيرا لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك يعني إذا كنتم محبين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا فعليكم يعني بالصلاة عليه واتباع سنته وتعلمها والعمل بها والتعبد بالعبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويأمر بها. لو كنتم حقا محبين له أطيعوه وانظروا إلى الأعمال التي كان يعملها ويحث أمته عليها واعملوا بها تكونوا فعلا متبعين له، وهكذا يعني انصحهم برفق يعني وبلطف إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.